الخوض مثل هذه الحرب لأول مرة، يعترف الإعلام العبري ويعني إعلام المواطن حتى من خلال السوشيال ميديا لم يعد بإمكانهم أنهم يعني يخبئوا ما حدث لهم فعليا، لأنه بالفعل حيث الخبثية الهائل الشعور بعدم الأمن. يعني لو المطارات مفتوحة الآن التي يعني تم إغلاقها لكان آلاف يعني بل ملايين من المستوطنين يتوافدون على المطارات لعمل هجرة يعني مرتدة نتيجة ما شافوه من دمار وما شافوه من يعني ضربات لم تشهدها الكيان منذ تأسيسه عام 48 وحتى الآن، وهذا ما تؤكده حتى وسائل الإعلام العبرية. وبالتالي الضربة الإيرانية أو الرد الإيراني على الاعتداءات الصهيونية والضربات الصهيونية يعني ضربات قوية، وأعتقد أنه لولا أن الضربة مؤثرة والضربات مؤثرة حتى الآن ما كانت الهرولة الأمريكية والغربية لوقف العدوان والبحث عن دبلوماسي لإنقاذ إسرائيل مما تتعرض له من ضربات موجعة ومؤلمة لم يشهدها العدو الصهيوني ولم يعني يشعر بها على مدار سنوات اعتداء وعلى يعني الأمة العربية والإسلامية والمقدسات العربية والإسلامية.
نعم دكتور محمد، أشرت إلى موضوع جدا مهم بالنسبة للرسائل التي تبعثها سواء يعني الهجمة الصهيونية الأخيرة على إيران والمتواصلة بالطبع، وكذلك الرد الإيراني على هذا العدوان، لكل منهما رسائل. كيف تنظر إلى هذه الرسائل؟ هل تمكنت يعني إسرائيل من إيصال رسالاتها من خلال أو تحقيق أهدافها في منع إيران من مواصلة نشاطاتها النووية خاصة، وأن إسرائيل استهدفت أو سعت إلى استهداف يعني بعض المنشآت النووية الإيرانية، وأيضا قامت باغتيال للعلماء النوويين كما في السابق، واليوم أيضا كررت هذه العملية عمليات الاغتيال للقادة في الحرس الثوري وكذلك العلماء النوويين.
يعني ما تقوم به يعني او ما يقوم به العدو الصهيوني لا عشان نبقى بس بنؤكد ليس عملا استخباراتيا تجسسيا كما يعتقد البعض، وهذه الاغتيالات لا تعبر يعني بالاساس على ان هناك اختراق يعني من قبل العدو الصهيوني للمجتمع الايراني. المساله هي تفوق تكنولوجي، يعني التفوق التكنولوجي نحن نعلم جيدا ان التفوق التكنولوجي يمكن ان يمنح هذه الفرصة من خلال الاجهزة يعني العالية التقنية التي بالفعل احنا شفنا عملية البشر في يعني المعركة مع حزب الله، وهذا يؤكد على تفوق تكنولوجي وليس خيانات داخلية، وهذا يعني ما يقوم به او يساعد العدو الأمريكي الصهيوني. وبالتالي يعني الاستهدافات تأتي من هنا، لكن خلينا نؤكد على أنه العدو الصهيوني لا يستهدف فقط يعني بهذه العمليات وبهذه الاغتيالات، لا يستهدف فقط المفاعل أو المفاعلات النووية الإيرانية أو الملف النووي الإيراني. المسألة أوسع من ذلك، هو يرغب في إسقاط النظام في إيران على غرار إسقاط النظام في سوريا، وهو هنا يعني اعتقاد يعني وهم كبير واعتقاد غير صحيح وهدف لا يمكن تحقيقه وصعب تحقيقه، خاصة بأن يعني المجتمع الإيراني مجتمع متماسك إلى حد كبير، مجتمع يعني يمتلك قدرات هائلة.
دكتور محمد، يعني هذا ما تفضل به من أن العدو الصهيوني يحاول إسقاط النظام في إيران، يعني لا أدري ألا يوجد هناك أصحاب عقول منطقية، عقول يعني فاهمة ومدركة لطبيعة الأمور التي تجري في المنطقة في الكيان الصهيوني. يعني هم لم يستطيعوا القضاء على حركة حماس، بل اضطروا في أكثر من 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 مورد في أن يتفاوضوا مع قوات حماس، وهي قوة متواضعة بإمكانياتها في حصارها. وكيف تتجرأ وتقول بأن مثلا أو تسعى إلى مثلا يعني أن تستهدف نظام إيراني ونظام يمتد يعني تمتد جذورها في العمق التاريخي؟ يعني ألا يوجد هناك يعني من ينصح هذا النظام، هذا الكيان الصهيوني يعني بالوقائع الموجودة على الأرض، الوقائع التاريخية؟
يعني خلينا نؤكد على انه يعني نشوة الانتصار باسقاط نظام عربي مهم، وهو النظام السوري، وهو نظام يعني نعلم ايضا انه نظام مقاوما كما يطلب المسألة. يعني او نشوة هذا الانتصار الوهمي لدى العدو الصهيوني ولدى من يقف خلف العدو الصهيوني هو العدو الامريكي، اعتقاد بانه يمكن ان يفتت المجتمع الايراني من الداخل او اسقاطه من الداخل عبر افقاد الثقة ما بين القيادة وما بين الشعب. اعتقد ان هذا مستحيل ان يحدث الان في ايران، خاصة ان بعد الضربة الاولى والتي كانت ضربة قوية استوعبها النظام الايراني بشكل كبير، وخلال يعني ساعات قليلة كان هناك يعني استبدال او للمواقع التي تم اغتيال بعض القادة فيها استبدالها بقادة جدد، ثم الرد بعد ساعات يعني قليلة ايضا، وكان ردا يعني في رضع كبير. وهذا ما يؤكد بأن يعني من الصعوبة في هذه العملية التي يعني كما يعتقد أو يوهم نفسه العدو الصهيوني ومخالف الحلفاء العدو الأمريكي والأوروبي أنه بالفعل يمكن أن يؤثر في ذلك. الدليل بقى على أنه هذه الضربات أو هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع ولم تأتي بأقولها، هو ما حدث داخل الكيان الهش. أن الضربات بالفعل أثرت على المستوطنين الصهيونيين لدرجة أن المستوطنين الصهيونيين يعني خرجوا يعني يصرخون ويطالبون ب يعني إسقاط هذا النظام اللي هو نظام اليمين المتطرف في يعني الكيان الصهيوني، وأيضا يطالبون بالرحيل من هذه الأرض باعتبارها ليست الأرض التي وعد بها الرب وليست أرض الإعاد كما كان يوهمهم يعني القادة الصهاينة، وبالتالي هم يرغبون في ترك هذه الأرض. أعتقد أن المسألة أصبحت مسألة حكسية، والأهداف تتحقق لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليست لصالح العدو الصهيوني. والرسائل التي وصلت الآن من خلال هذه الضربات المؤلمة والموجعة للعدو الصهيوني وصلت للعدو الأمريكي، والعدو الأمريكي أصبح على يقين بأن إيران تمتلك يعني قدرات عسكرية تمكنها من استهداف كل مصالحه في المنطقة، وهذه الرسائل مهمة للغاية. ولذلك الأمريكي والأوروبي الآن يحاولون احتواء الأزمة ويحاولون احتواء الحرب وعدم توسيعها، لأن توسيع الحرب ليس في صالح هؤلاء، هم الذين بدأوا الحرب، لكن إيران هي التي تحدد متى وأي وكيف يتم إيقاف هذه الحرب. وبالتالي الكلمة العليا الآن لإيران، وإيران هي التي تمتلك مقدرات سير الحرب، وهي التي تقول الوتيرة بتاعة الحرب تمشي كيف ومتى يعني تتصارع ومتى تتفطأ. إيران مسيطرة تماما على المشهد الآن، والعدو الأمريكي وحلفائه وأيضا العدو الصهيوني في حالة ارتباك شديدة، ويعني لا يعرفون كيف يوقفون هذه الحرب.
طيب دكتور محمد، نبقى أيضا في سياق الرسائل التي تبعثها الطهران من خلال هذا الصمود ومن خلال هذا الإصرار على يعني الرد على الكيان الصهيوني لعدوانه على جمهورية إيران الإسلامية، إصرار الجمهورية الإسلامية على أن يكون ردها ردا قاسيا يلقن العدو درسا لن ينساه أبدا. هناك أيضا يعني بعض الرسائل التي تبعثها الطهران من خلال هذا الرد إلى يعني دول أخرى، يعني بغض النظر عن يعني هناك طبعا الدول الأوروبية أيضا تتلقى رسائل إيران، أمريكا أيضا تلقت رسالة إيران من خلال هذا الرد. أريد أن نتوقف بالتحديد عند الدول الإسلامية والعربية، كيف تنظر إلى الرسائل التي تبعثها إيران من خلال هذا الصمود في الرد والحزم والإصرار في الرد إلى الدول الإسلامية والعربية؟
يعني شوف حضرتك كيف خرج الشارع العربي والإسلامي يعني فرحا بهذه الضربات والتفاعل الكبير والتأييد الكبير للضربة الإيرانية، يعني بيؤكد على أنه الشارع العربي والإسلامي كان متعطش يعني منذ زمن بعيد لمثل يعني هذا الردع الذي يعني كان مطلوبا لهذا العدو الصهيوني الذي يعني خاض حرب إبادة لمدة 20 شهر ضد يعني أهالينا في فلسطين وفي غزة ولم يتحرك لهم ساكنا. الآن يعني الشارع العربي والإسلامي يعني ينفض الغبار عن نفسه، وحالة الصمت التي كانت موجودة الأصوات الآن بدأت ترتفع لتأييد الضربة الإيرانية والاستمرار في يعني تأديب هذا العدو الصهيوني والأخذ بصقر من استشهدوا في يعني المواجهات المختلفة مع هذا العدو الصهيوني. طبعا أعتقد أنه الحكومات أو الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية عليها الآن أن تدرك حجم يعني الصمت الذي والتواطؤ والخذلان الذي يعني مارسوه في مواجهة هذا العدو الصهيوني، هو الذي جعل هذا العدو يعني يتمدد ويعني يقوم بمثل ما قام به. المسألة الآن على محك والمعركة كبيرة، ويعني العدو الأمريكي لديه مشروع اسمه مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، يرغب في تغيير خارطة المنطقة كلها، والعدو الصهيوني لديه مشروع موازي وهو مشروع إسرائيل الكبرى من الدين إلى الفرات. وعلى الدول العربية والإسلامية أن تدرك أن يعني الإقليم كله في خطر، وبالتالي لابد من توحد الصف العربي والإسلامي خلف إيران في تلك اللحظة. وأنا أعتقد أنه تقريبا كل أو غالبية الدول العربية والإسلامية الآن تدرك ذلك. يعني نعلم حد يعني كانت تعتقد أن العدو الأمريكي يعني بيشكل حماية لها، الآن تأكدوا تماما بأن هذا العدو يعني يقوم بالهرب وحن الجد، وأنه يتخلى عنه ولا يبحث إلا عن مصالحه. والدليل على هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد ما تصقت مع العدو العنوان على يعني إيران، شفنا تم إخلاء لكل السفارات ولكل القواعد العسكرية اللي موجودة، وحتى نبهت أو يعني مواطنيها الموجودين في هذه البلدان بأن ينسحبوا وبأن يعني يأخذوا حذرهم من هذه الحرب. وبالتالي هذا يدل على إنه من كان سيدفع الثمن حتى لو استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية من قبل إيران أو استهدفت يعني تم إغلاق المضايق والبحار، كل هذا كان سيؤثر بشكل كبير على هذه الدول العربية والإسلامية التي كانت تتعاطى وتتعاطف مع هذا العدو الأمريكي والصهيوني. وبالتالي على الجميع الآن أن يدرك مصالحه وأن يدرك أن المصلحة الحقيقية في الوحدة العربية والإسلامية. هذا هو الحل في مواجهة هذه الأوبة.
نعم طبعا دكتور محمد، الشعوب العربية والإسلامية أعربت عن يعني تفاعلها مع الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، وأيضا هناك يعني بعض الحكومات العربية والإسلامية أيضا أعلنت دعمها ووقوفها إلى جانب إيران في هذا الرد. وبالطبع يعني لا يشك أحد أن الثمن الذي تدفعه إيران اليوم هو من أجل وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، هذا من جهة، ومن جانب آخر لإحقاق حقوقها المشروعة في امتلاك الطاقة النووية. طبعا من هذه النقطة اسمح لي لكي أنتقل إلى قضية امتلاك الطاقة النووية السلمية، هذه الطاقة التي يعني تواجه الكثير من البلدان أو بعض البلدان يعني مشاكل في تحقيق إحقاق حقها لامتلاك هذه الطاقة. يعني حتى في مصر يعني البرنامج النووي المصري أيضا يعني يواجه الكثير من المشاكل في امتلاك يعني الطاقة النووية. هناك تدخلات دولية تعرقل هذه النشاطات النووية للقضايا السلمية. طيب يعني بنظر إلى هذه المشاكل الموجودة أمام إحياء البرنامج النووي في مصر، وكذلك التجربة الإيرانية في يعني الإصرار على امتلاك الطاقة النووية السلمية، وبالتعاون الذي جرى خلال هذه السنوات أكثر من عقدين من التعاون البناء والتعاون الشافي والكافي مع وكالة الطاقة الذرية، اليوم هناك مقترح كما تعرف في إيران يتم دراسة هذا المقترح في انسحاب إيران من هذه المعاهدة، معاهدة NPT حظر الأسلحة النووية. كيف تنظر إلى يعني هذه الخطوة الإيرانية أو دراسة هذه الخطوة الإيرانية، وأن تكون هذا نموذج لسائر الدول كمصر لإحقاق حقها في يعني مواصلة برنامجها النووي وإزالة العوائق الموجودة بينها وبين إحقاق الحق المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية؟
يعني طبعا يعني الموضوع موضوع امتلاك الطاقة النووية السلمية موضوع حق مشروع مفروض لكل الدول، لكن الدول التي تمتلك للأسف الشديد يعني هذا السلاح النووي لا ترغب في يعني أن يمتلك حتى الطاقة النووية السلمية محصورة على يعني مجتمعاتنا أن تمتلكها، وأن تظل هذه المجتمعات خاضعة وخانعة طوال الوقت. ونحن نعلم جيدا أنه يعني السلاح حتى النووي، وليس فقط استخدام الطاقة النووية في مجال السلمي، حتى السلاح النووي هو سلاح للردع، ما دام هو سلاح للردع وليس للاستخدام. لماذا لا ترغب هذه الدول كي تمتلك هي فقط هذه القوة وتظل تهددنا؟ يعني مسألة صعبة للغاية. لماذا يعني يقبلوننا على التوقيع على اتفاقية يعني حظر الأسلحة النووية في وقت ذاته الذي يعني يسمح لدول أخرى امتلاك هذا السلاح؟ العدو الصهيوني نفسه يمتلك هذا السلاح ويقع في منطقتنا، وعلى الرغم من ذلك لم نجد أحد يتحدث عن السلاح لا في الغرب. المجتمع الدولي يكيل بأكثر من المكيال، المجتمع الدولي منحاز للعدو الصهيوني، المجتمع الدولي يعني في هذه النقطة بالذات يقف عاجزا حين نناقشهم بأننا نرغب في امتلاك يعني طاقة نووية نستخدمها في المجالات السلمية في المجالات المختلفة الطبية وغيرها، لكنهم لا يرغبون في ذلك، يرغبون هم فقط في السيطرة على تلك التكنولوجيا وعلى هذه الطاقة النووية، لا يرغبون في يعني. ودائما ما يشككوا بأننا نستخدمها في استخدامات غير سلمية. طيب حتى أنتم تمتلكون هذه السلاح النووي ولا تستطيعون استخدامه ولا أحد يستطيع استخدامه، فقط يتم يعني بالتأكيد باستخدامه فقط، لكن استخدامه فعليا أمر يعني مستحيل، قد يؤدي إلى كوارث على مستوى العالم وبالتالي هو تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي لابد من أن تكون هناك فعلا آلية لتفعيل ذلك. إيران استطاعت بقوة أن يعني تخطو خطوات هامة في برنامجها النووي وتصر على استكمال مشروعها النووي السلمي، هذا حق لإيران. حتى ولو يعني امتلكت إيران سلاحا نوويا، هذا السلاح سيكون رافع وسيكون بيحدث توازن في منطقة الشرق الأوسط مع السلاح النووي الذي يمتلكه العدو الصهيوني، فلماذا لا؟ إيران يعني ليست أقل من باكستان ولا الهند، باكستان والهند صنعوا يعني سلاحا نوويا ولم يستطعوا وامتلكوا هذا السلاح النووي، ولم تستطع لا أمريكا ولا الغرب أن يعترضوا عليهم، ولكن المسألة هنا يعني الاعتراض على إيران وعلى مصر، لأن مصر وإيران يعني يقتربون ويقيمون بنفس المنطقة أو المكان الجغرافي القريب من العدو الصهيوني، وبالتالي هم يرغبون أن يكون العدو الصهيوني متفوقا على مصر ومتفوقا على إيران ومتفوقا على يعني المنطقة بأكملها. هذا هو ما يرغبه العدو الأمريكي ومن خلفه الحلفاء الأوروبيين. خلينا نؤكد على أنه من حق يعني دول منطقتنا سواء إيران أو مصر باعتباره الدول الأكبر في هذه المنطقة، من حقهم أن يمتلكوا يعني طاقة نووية يعني سلمية، ولا نقول أننا نسعى لتسليح أو لاستخدامها في يعني إنتاج سلاح نووي، وحتى لو حدث هذا فأيضا من حقنا، ولكن على الرغم من ذلك نحن لا نسعى في اللحظة الظاهرة لذلك، لكن العدو يرغب في يعني أو القضاء على أي مشروع أو أي برنامج نووي، وهذا في حد ذاته يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام وكثير من الشكوك حول نوايا يعني هذه المجتمعات أو هذه الدول، الدول الكبرى التي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي وإسرائيل نفسها التي ترغب في القضاء على هذا الملف النووي الإيراني، لأن لديها بالفعل نوازع ولديها نوايا للاعتداء على دول المنطقة وفي مقدمتها مصر وإيران، ويسعوا إلى تقسيم وتفتيت هذه الدول، وبالتالي إذا كان مشاكلنا نعلم مخططات هذا العدو فلماذا يعني نستمر في الصراع له والأداء له التحدي وإعلان التحدي لهؤلاء الأعداء الذين يسعون بالفعل يعني تدمير المنطقة ورسم خرائط جديدة للمنطقة كما يقولون، ويعني وصرحوا بذلك أنهم في إطار تشكيل شرق أوسط جديد، وبالتالي نحن لابد من التصدي لهذا المشروع وإيجاد هذا المشروع الذي يعمل ضد مصالحنا وضد مصالح شعوبنا.
نعم، وأساسا يعني حتى عندما ننظر إلى التقارير التي يعني قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلها تشير إلى سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولكن يبدو واضحا من يعني العدوان الإسرائيلي بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة لا تريد أي تطور علمي لإيران، ومن جانب يعني هناك حق مسلم ومشروع من أجل امتلاك الطاقة النووية لكل البلدان، ولكن هذا يواجه برد عنيف من قبل مثلا الكيان الصهيوني الذي سبق وأن قام باغتيال العديد من العلماء النوويين الإيرانيين، وقبل أيام أيضا يعني ارتكب نفس هذه الحماقة في اغتيال أيضا علماء نوويين في الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن طبعا نعرف بأن القدرات المحلية الإيرانية هي التي قدمت وطورت من يعني هذه هذه التقنية في إيران، ونفس هذه الإمكانيات، نفس القدرات المحلية في تصنيع أو تمشية عجلة الطاقة النووية أيضا موجودة في مصر، وهناك دراسات واسعة تؤكد هذه الإمكانية المصرية من أجل يعني الوصول إلى القدرات السلمية من استخدام الطاقة النووية. على تحلى أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة في تغطية إذاعة طارق. شكرا لك دكتور محمد. تجاوز خطوط الحمر وهو لم يستهدف فقط المقاطعة القرارات العسكرية في إيران، بل استهدف يعني المدنيين وهو يستهدف المواقع الاقتصادية. فأيضا حذر من أن يكون أو يطال الرد الإيراني، يطال أيضا المواقع الاقتصادية. وبالتالي أيضا تم تنفيذ هذا الوعد. اليوم نحن نجد بأن إعلام العدو هو يصرح ويؤكد بأن مثلا محطة حيفا، المحطة التي تم استهدافها من قبل هجوم الصاروخ الإيراني يوم أمس، كانت هذه المحطة هي من المحطات التي تزود أوروبا بالنفط والطاقة، وهذا يندرج أيضا ضمن الوعد الصادق ثلاثة، عمليات الوعد الصادق ثلاثة ضمن إطلاق هذه الرشقة الجديدة أو المرحلة الثالثة من الرشقات الصاروخية التي استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على العدوان الإسرائيلي على البلاد. وسائل الإعلام العدو الإسرائيلية اعترفت بسقوط 5 قتلى وكذلك أيضا بسقوط 4 صواريخ على الأقل في تل أبيب ومحيطها، وسجل سقوط صواريخ في حيفا المحتلة، وكما قلنا بأنها استهدفت محطات لتوريد الكهرباء. وقدر جيش الاحتلال إطلاق إيران لنحو 100 صاروخ، وصف إعلام الإسرائيلي ما يعيشه إسرائيل بأنه القيامة. تلقت نجمة داود الحمراء عدة بلاغات عن إصابات في الوسط والساحل والشمال، وأيضا الإعلام الإسرائيلي يقول بأن هناك إصابات خطيرة في وسط إسرائيل وأكثر من موقع من جراء القصف الإيراني. وصحيفة معاريف تتحدث عن متحدث الإسعاف الإسرائيلي بأن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ الإيرانية في خبر. وعن الرئيس الإيراني الدكتور بزشكيان يقول لسنا معتدين ونحتاج للوحدة الداخلية أكثر من أي وحدة للوحدة الصهيوني، وأيضا يقول لن يتمكن الكيان الصهيوني من هزيمتنا، بل قتل وحيال وحيواتنا ستقف في وجه هؤلاء الزبناء. وطبعا هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن انهيار مبنى تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني في منطقة تل أبيب، وأيضا أن العملية الجارية لن تنهي التهديد، وإيران تمتلك آلاف الصواريخ، وكما قيل على لسان القادات العسكرية بأن ما يستخدم هي من الصواريخ هي الصواريخ من الجيل الأول والثاني، ولم تستخدم إيران حاليا الجيل المتطور لصواريخها. هناك خبير عسكري CNN يقول أن الصواريخ الإيرانية الأخيرة كانت دقيقة باستهدافها وتختلف عن سابقاتها، وكيف بنا إذا استخدمت يعني إيران الصواريخ المتطورة التي أنتجتها حديثا في الفترة الأخيرة. نعم، ونعود أيضا إلى داخل الأراضي المحتلة. الإسرائيليون عن شهود أعيان حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى، وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه لا يزال 3 أشخاص مقتولين بأحد المواقع في حيفا وحياتهم في خطر. وأيضا نقلا عن رئيس بزشكيان يقول نسعى لإمتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد، وهذا اعتقاد راسخ لدي.
الأمن والأمريكيين إنما جمعهم أرهاما مستحيلة. الكيان ليس إلا تلك الشجرة الخبيثة التي أصبحت فوق الأرض وتسلمت على أطفالها والأرض. والكيان الخبيث بلا جنود ومزيف ومتزعزع تبقى نفسه قائما بصعوبة عبد الله أمريكا الدعم له ولن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقس لاحه من ظالم لا من نفسع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقس لاحه من ظالم لا من نفسع ولو كل العملاء صاحوا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة. نحن معكم وعبر أثير إذاعة طهران. هذه التغطية المستمرة من العدوان الإسرائيلي على إيران هو الرد الإيراني المزلزل. أبناء حيدر الكرار يقفون ويواجهون هذا الكيان المحتل الغاصب. ونتوقف مع حضراتكم عند الأهداف التي يستخدمها الكيان المحتل في اعتدائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والضربات الحيدرية القاسية المزلزلة التي نزلت كالصاعقة على هذا الكيان المحتل خلال الساعات الأخيرة. ظل التعتيم الإعلامي الكبير الذي يتمتع به الكيان المحتل، ما هي أهمية هذه الإنجازات التي تتحقق في الأراضي المحتلة؟ إيران تستخدم أنظمة صاروخية ومسيرات دقيقة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة، ما الرسائل المقصودة من ورائها؟ أبعاد التحرك على مستوى الكيان في ظل أزمة داخلية يعيشها سياسيا وأمنيا. وهل يستطيع نتنياهو الخائب للهروب إلى الأمام عبر التصعيد هذه المرة؟ الله سوف نتوقف عند تغطيتنا الخاصة لهذه الساعات وهذا اليوم تحديدا مستمعين الأكارم مع حضراتكم. تحية طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا. خلال المواجهة المفتوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيان الاحتلال تسارعت الأحداث وارتفعت وتيرة التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة. أيها الأكارم، لم يكن الرد الإيراني على العدوان سوى انتقال مدروس من الصدمة إلى الصدمة المعاكسة ومن الدفاع إلى الهجوم الممنهج. رغم قسوة الخسائر التي خلفها الهجوم الأول، استطاعت طهران احتواء الضربة وإعادة ضبط توازنها العسكري والسياسي بسرعات قياسية. مع دخول الليلة الأولى من المواجهة، نجحت إيران في فرض معادلة جديدة لتوازن النار والدمار، مواجهة للكيان بندية غير معهودة. أما في الليلة الثانية فقد بدا واضحا أن طهران تمضي نحو تحقيق توازن استراتيجي في بنك الأهداف كما جاء في الليلة الثالثة، وتوجه هذه الصدمة في عمق كيان العدو الصهيوني. رغم التعتيم الإعلامي الإسرائيلي المشدد، كشفت تسريبات إعلامية عبرية وغربية عن حجم الخسائر. بطارية ثاد الأمريكية المتطورة دمرت قرب وزارة حرب الاحتلال. منشآت وايزمان النووية سويت بالأرض. مطارات وقواعد جوية في الوسط والجنوب تلقت ضربات دقيقة، ناهيك عن استهداف معامل رافائيل لتصنيع منظومة القبة الحديدية ومنشآت علمية وعسكرية في حيفا. في قلب هذا التصعيد أيها الأكارم تتكشف نوايا الاحتلال: تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية تمهيدا لضرب البرنامج النووي. لكن إيران لم تترك الفراغ الدفاعي لحظة واحدة، معلنة امتلاكها شبكة بديلة جاهزة من منظومات الدفاع الجوي وصواريخ الاحتياط، مع استراتيجية استنزاف واضحة للقبة الحديدية بما يشبه ما شهدته إسرائيل في حرب 2006 مع حزب الله. فهل نحن أمام مشهد لعبور إيراني نحو توازن ردع إقليمي جديد، أم هي بداية مرحلة اشتباك أوسع لا عودة منها؟ نتوقف في هذه اللحظات أيها الأكارم ومزيد من التفاصيل مع استضافتنا لضيفنا الكريم الذي سيلتحق برك بنا بعد قليل، الأستاذ عياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. تحية طيبة لك أستاذ عياد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله، شكرا جزيلا لحضوركم معنا أستاذ عياد في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيد الكريم، وهذه التغطية الخاصة التي نتحدث فيها عن الرد الإيراني المزلزل على العدوان الصهيوني إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. بداية أستاذ عياد، أتساءل من حضرتكم أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان، كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمانية وكذلك الأمني؟ طبعا
المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وثورتها المباركة مع الكيان الصهيوني كانت منذ اليوم الأول من اندلاع هذه الثورة المباركة عام 1979 قبل حوالي 46 سنة، والإمام الخميني رضي الله تعالى عليه يقول أن الكيان الصهيوني غدة سرطانية، وقد أزيلت السفارة الصهيونية من العاصمة طهران وأبدلت بالسفارة الفلسطينية، والثورة الإسلامية منذ انطلاقتها لم تنظر إلى القضية الفلسطينية إلا بفلسطين دولة عربية وإسلامية صاحبة الشاعية، والكيان الصهيوني ضد سرطانية لا يمكن القبول بها. وبدأت منذ انطلاق الثورة مواجهة مرة ساخنة ومرة باردة ما بين الثورة وما بين الكيان الصهيوني. الصهاينة هم الذين وقفوا خلف أغلب جرائم القتل والسرقات وانتهاك الحرمات. الثورة حينما فقدت أثلاث رجالاتها في البداية، شهيد مطهر الله عليه، شهيد تجدي، شهيد رجائي، شهيد باهنار، عشرات الشهداء وشهداء. حينما أقول الشهيد مطهري كان رئيس قيادة الثورة في وقتها، حينما أتحدث عن الشهيد تجدي رضوان الله تعالى علينا أو عليهم جميعا، نحن لا نتحدث عن أشخاص عاديين في هذه الثورة، نحن نتحدث عن عناصر رئيسية ومحورية في الثورة استشهدت على أيدي الصهاينة وعملاء الصهاينة بمكر صهيوني بتخطيط صهيوني. فاستمرت هذه المواجهة. بعد ذلك كانت الجمهورية الإسلامية الداعم الأول أو الأساسي لكل عمل محور المقاومة في المنطقة. لولا الدعم الإيراني، هذا مو أنا وأنت نحكي الآن عبر وسيلة إعلامية تتبع الجمهورية الإسلامية، لا لا لا، نسمع ما قاله الفلسطينيون في يوم من الأيام من أن الدعم لا محدود والدعم القوي كان من الجمهورية الإسلامية، ما قاله الحمساويين، ما قاله الفتحاويون، كل هؤلاء قالوا أن الدعم الذي قدم من الجمهورية الإسلامية كان هو الذي جعله للقضية الفلسطينية وجود واستطاعت أن تستمر من الشعب الفلسطيني. ولولا ما صلى الله تبارك وتعالى ودعم الجمهورية الإسلامية لانتهت القضية الفلسطينية. المقاومة في جنوب لبنان، نحن لا ننسى ما كان يقوله الإمام الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وهو يتحدث عن علاقته مع قائد الثورة، مع الثورة، مع شعب إيران، والدعم الله محمود الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لنصرة الشعب اللبناني. في العراق نحن عشنا، أنا شاهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام قدير الإنسان، من أن الجمهورية الإسلامية كان موقفها مشرفا من العراقيين منذ العام ما قبل أن يأتي الكاس، آوت العراقيين ونصرتهم، وكانت المناص الذي احتضن العراقيين في هجرتهم من الجور الصدامي. بعد 2003 مدت يد العهد العراقي واختلطت طلب الدم العراق، قدمت إيران طلبت أكبادها ليقاتلوا معنا ضد زمرة داعش العراقية، وما زمرة داعش إلا عدوان صهيوني مغلف في الإطار التكفيري. نحن نعتقد أن التكفيريين صهاينة، كما الصهاينة في غزة، كما الصهاينة في لبنان، كما الصهاينة في أجزاء مختلفة من عالمنا العربي، التكفيريون أيضا هم من الصهاينة. بالتالي المواجهة مستمرة لم تتوقف منذ اندلاع الثورة وإلى يومنا هذا. المواجهة مع الكيان الصهيوني كانت مواجهة قوية، واستطاع محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية أن يحقق انتصارات كبيرة. اللبنانيون انتصروا مرة ومرة 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 على الكيان الصهيوني، والفضل يعود لله تبارك وتعالى والجمهورية الإسلامية.
نعم.
الفلسطينيون انتصروا مرة ومرة ومرة، انتصروا بفضل الجمهورية الإسلامية وما قدمت من مساعدات. والعراقيون نحن انتصرنا على الداعشيين الصهاينة بفضل الجمهورية الإسلامية وبدماء حاف قاسم سليماني وبدماء الحاج حميد بقوي رضوان الله تعالى عليه جميعا. فحققنا انتصارات كثيرة على طول المواجهة مع الصهاينة، لكن هم أضع نقطة وأنزل سطر جديد لأتحدث عن المواجهة الحالية. هناك مفارقة كبيرة، حينما وقعت الهجمات الأولى التي استشهد فيها كبار القادة رضوان الله تعالى عليهم، القائد الحاج زادة والقائد الكبير رضوان الله تعالى عليه القائد سلامي وأخوته من القادة والعلماء الشهداء، طبعا كان هناك غصة في قلوب المؤمنين، يعني الناس شاطوا الضربات في البداية، ما أقول أصيبوا بخيبة أمل، ولكن كان يعني فقد هؤلاء القادة سبب إنه جدل شديد، سيما وهم في قلب العاصمة إيران في مركز القيادة التي تواجه الصهيونية. شعرنا بأسى وكانت الدموع تتقاطع دمًا من عيوننا حزنا على ما حدث لهؤلاء القادة. في هذا الوقت كان الشامتون وكان أذنابنا البحثيين، وكانت مرتفة قلوبهم، قد فرحوا وبدأوا يتساءلون أين رب الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية انتهت، وما حدث في لبنان سيحدث في إيران، ما حدث في سوريا سيحدث في إيران. هذا كان اليوم الأول 24 ساعة كان حديث الناس بالسوشيال ميديا، الناس أقصد المركزة قلوبهم، المركزة قلوبهم الناس المغرمة، الناس. ولكن سرعان ما انتفضت إيران بقوة، وكان كل حرف نطق به وكل له الفدا سماحة ولي أمر المسلمين المقدر القائد سيد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، كان كل حرف ينطق به أعاد لبنان ولأبنان الجميع صدقية الجمهورية الإسلامية حينما تتحدث
حقيقة،
وصدقيته حينما تقول أنا عندي قوة.
نعم.
وجاء الرد مزلزلا يخرس الكثير. التيار الصهيوني لم يتعرف إلى انتكاسه منذ وجوده على الأرض الفلسطينية إلى 2025 من 48 إلى 25 من 2025 لم يتعرف إلى انتكاسه كما تعرف لها هذه الأيام.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
رسیده فتح الفجوه دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی‌دردی، نفرین بر دنیای بی‌دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، هر دا چون اجداد
طيبة ومباركة لحضراتكم السمعين والسمعات. أستاذ أياد أتساءل من حضرتكم. نعم، وحقيقة أستاذ أياد يعني ومثل ما رأيت أحد إحدى التغريدات من شخص بريطاني يقول إسرائيل الآن تفهم أن الحرب والمواجهة مع جيش بكامل وقوات مسلحة بهذه القدرة أصعب بكثير من قتل الأطفال الجياع حقيقة الذين هم في سجن كما نرى في غزة. الآن يفهم معنى حقيقة المرارة ومعنى المصير المحتوم إلى الزوال ما هو معناه عندما شاهد هذه المواجهة. إلى أي مدى تعكس هذه الضربات المتبادلة تحولات في قواعد الاشتباك الإقليمي ومسارات الردع السديات؟
أعتقد أن الجمهورية الإسلامية محور المقاومة الشريف أثبت هذا الرد الإيراني المزلزل بأنه القوة التي تمسك باتمام المبادرة على هذه الأرض. وما تحقق في سوريا الكيان الصهيوني، ما تحقق وارتيان القادة الشهداء وعلى رأسهم السيد الشهيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه ورفاقه من القادة الشهداء، ما حدث في فلسطين لن يعتبر نصرا للكيان الصهيوني. وها هو الكيان الصهيوني يسحق سحقا شديدا بإرادة ثورية إيرانية أعادت الأمل. إحنا اليوم خلنا نتحدث عن موضوع آخر، نتحدث عن زاوية أخرى في هذا النصر. ما هي انعكاسات هذا النصر على عالمنا العربي وعلى عالم الإسلام؟ المؤشر الأول أن ما يتعرض له الكيان الصهيوني من ضربات العدل الإيرانية لم يحظى بأي تعاطف دولي. يعني انت تشوف الان الكيان الصهيوني ما تتعاطف دولي حتى من الدول الغربيه. ليش؟ لان في اذهان الناس عرف صوره الاجرام الصهيوني ضد الاطفال الغزاويين، لذلك ما واحد متعاون ومتعاطف مع الصهاينه. هذا جانب. الجانب الاخر تعرض للسوشيال ميديا، راقب الاخبار. الشعوب العربيه، وانا حينما اتحدث عن الشعوب، الشعوب مفصوله عن الانظمه. اليوم المصريون لا يمثلون نظام السيسي،
اكيد
لا يمثلهم واحد مثل هذا الضال عبد الله ابن الحسين، هذا المجرم ابن المجرم اللي هو سليل الإجرام وسليل القتل. وكذلك أعتقد دول الخليج الفارسي لا تمثل هذه الأنظمة، ولكن هناك تعاطف شعبي ووحدة إسلامية. يعني اليوم السني مع الشيعي اتحدوا في إداء الكيان الصهيوني. الجمهورية الإسلامية لم تبعث الأمل في نفوس المسلمين في نفوس الأحرار كما بعثت بهذه الضربات القاسمة. الآن أكو وحدة إسلامية في مواجهة الصهاينة، وأعتقد أنها بهذه الشعوب كلها في يوم من الأيام، وهذا اليوم قريب. أنا أثق بالمصريين النجباء، أثق ببقية شعوب المنطقة أنها ستحدث شيء أمام أنظمتها في يعني الأيام القريبة، وستأخذ من فجوة الثورة الإسلامية في إيران بالانتصار الذي تحقق لتغير المعادلة. طبعا المعادلة تغيرت، قوة الردع الإيرانية تغيرت. أنا لا أتحدث عن شو، أنا ما أقدر بصراحة أخفي مشاعر حماسي وحبي وتقديري. أنا أعتقد أنه أنا ابن الثورة، أنا أعتقد أنه أنا جندي في عهد الإمام الخامنئي، فأتحدث بحماس من حقي. ولكن سأريد أخفف من الحماس اللي عندي وأريد أحكي بهدوء، ما أقدر بصراحة. ولكن الحقيقة، الحقيقة أن المعادلة تغيرت تماما. توقع الصهاينة أنهم عبروا مرحلة التطبيع. يعني إحنا طبعنا والدول الأنظمة العربية، والآن خلنا نجي إسرائيل الكبرى. إسرائيل أم الاقتصاد بالمنطقة، وأم السياسة بالمنطقة، وأم الثقافة بالمنطقة. هذا الذي تعبت عليه تعب عليه الكيان الصهيوني عقود من الزمن، ثلاثة أربعة أيام. أصلا مشروع التطبيع انتهى، أنا برأيي مو إسرائيل الكبرى انتهت، لا، مشروع التطبيع إلى زوال، لأن الكيان هذا أصبح إلى زوال باعتبار ما تحقق. خطيب من إخوان السنة في العراق طبعا في مدينة الرمادي يقول والله عن الإيرانيين رفعوا روسهم، الإيرانيين كمان لسان ونحكي. الذل اللي عاشته الأنظمة العربية، الذل في لدى هذه الأنظمة، خلى الناس بتقدر تحكي. نشوف مظلومية الشعب الفلسطيني اللي يقتل بالجملة، وما حد يقدر يدخل الفلسطينيين قطرة ماء. وين الحمية العربية؟ وين هذا خادم الحرم الهنوي صيح؟ وين مصر؟ وين السيسي؟ وين ملك الأردن؟ وين فلان وين فلان؟ هذه كلها صراحة الشعوب كانت تراقب، كانت تشوف مجازر الكيان الصهيوني وصمت وتواطؤ الأنظمة العربية. فحينما تنفست الشعوب حينما وضعت أو جاء رد إيران تنفست الشعوب العربية الصعداء وعاد الأمل يجري في عروقها من جديد، لأن الصهاينة ليسوا القوة التي لا تقهر، وأن بإمكان قوى المقاومة والقوى الوطنية الحقيقية والقوى الثورية أن تسقط العشر الصهيوني وتذهب به إلى زوال. وهذا ما سيتحقق. نحن اليوم أمام استعراض واضحة المعارض. نحن كنا ولا زلنا نثق بالقدرات الإيرانية، لكن هذا مثل